هنكمل كلمات ربنا يسوع على الصليب، وحنقرأ في البداية جزء من إنجيل معلمنا لوقا، بينفرد به معلمنا لوقا. فبيقول: وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا. احنا نقدر نقضيها بالعربي المذنبين، لكن المثنى مش موجود في اليوناني. إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أولات أنت تخاف الله؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. الأول نشوف الكلمات اللي احنا بنقراها ديت نفهمها يعني في موضعها. اللي حضروا معانا المرة اللي فاتت: يا أبتاه اغفر لهم، قلنا إن بداية الآية دي قال يسوع، وهنا بداية الآية دي قال له يسوع. بس لو ركزنا في تصريف الفعلين في اليوناني اللي مكتوب، هنلاقي ان يا أبتاه اغفر لهم كانت بتشير لاستمرار الكلمات. يعني اقدر اترجمها: وكان يقول يسوع. هو ما قالهاش مرة وخلصت اللي هي يا أبتاه اغفر لهم، لكنه كررها كتير او قالها على مراحل كتير: اغفر ليهم يا رب، اغفر لهم يا أبتاه، اغفر لهم لانهم لا يعلمون. فيها استمرارية. في فرق ما بين الفعلين في النص اليوناني. في العربي الاثنين قال يسوع، اما الجمله ديت فواضح ان هي ماضي بسيط عادي جدا، قال يسوع وقال الجمله بتاعته مره وخلاص. ومن المهم ان الكلمات تبقى مترابطه في اذهاننا بسبب الاسئله الكتير اللي بتطلع سواء مننا او من غيرنا. فنلاقي ان ربنا يسوع يقول: الهي الهي لماذا تركتني؟ ازاي يقول له الهي وازاي يقول له تركتني؟ طب ما هم كمان قال له يا أبتاه اغفر لهم، فهو بيكلم أبوه برضه، فواضح أنه ما خسرش أن ده أبوه بقى إلهه مثلا فجأة. واضح أنه بيوصل رسالة معينة بالكلمات. وبعدين يطلع لنا سؤال: طب إزاي يقول يا أبتاه اغفر لهم هو نفسه ما يغفرش؟ يطلع لنا القول بتاع النهاردة: اليوم تكون معي في الفردوس. هو له السلطان أنه يدخل الفردوس، هو مش هيستأذن حد تاني عشان يدخل اللص الفردوس. فلما المسيح يقول جملة بسياق معين، ما ينفعش نقوم نطلعها كده نقول هو ازاي يقول دي كده. طب ناخدها وسط السياقات. فهو النهاردة بيبان ان هو صاحب الفردوس. اللص يؤمن بيه، يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فهو عارف ان عنده ملكوت، والمسيح يؤكد على كلامه: أنا الملك، اليوم تكون معي في الفردوس. هو عشان أي قول بيتخذ برا سياقه هيبقى عندنا تساؤلات: إزاي يقول يا أبتاه اغفر؟ إزاي هو ما يغفرش؟ إزاي يقول إلهي؟ هو له قصد بكل قول. فهمناه في اتجاه غلط هنطلع باستنتاجات خاطئة طول النهار بتبقى في أذهاننا يعني. أما عن كلمة الفردوس اللي بنقولها كتير، فإحنا عندنا بعض الكلمات اللي تعودنا عليها في الكنيسة اللي بقت في أذهاننا بتاخد أماكن معينة، لكن في الواقع هي معناها بسيط. زي كلمة ملكوت. ملكوت يعني إيه؟ السماء. بس هي كلمة ملكوت ملهاش أي حاجة غير مملكة، هي مملكة عادي، كلمة عادية. بس لما ترجمت أخدناها في الحتة دي في العربي في الكنيسة. زي كلمة قدوس بنطلقها على الله فقط، أما الناس فبنقول لهم قدسين. Actually في كل اللغات القديمة ما فيش فرق، هو كل حاجة واحدة. بس احنا ما نسمعش ان احنا نقول على شخص قدوس وعلى الله قديس، ما بتجيش في أذهاننا. احنا واخدينها كده في العربي في الكنيسة، لكن فعليا هي كلمة واحدة. كذلك كلمة الفردوس هي كلمة بسيطة جدا، معناها الجنة. فردوس يعني الجنينة، الحديقة المصورة. هي كلمة أساسا فارسية ودخلت من الفارسية لليونانية. اللفظ نفسه باراديسوس، وراحت باراديسوس دي لكل لغات الدنيا. الانجليش بارادايس، في الايطالي باراديسو، واحنا اخذنا الفردوس. فبقينا لما نقول فردوس نتكلم على حاجه عاليه معينه في مكان ما، هي معناها الجنه باختصار يعني. لان اليهود في اذهانهم ده المكان اللي ادم كان متمتع فيه. متمتع فين؟ احنا بنقولها في فردوس النعيم اللي هو معناها ايه؟ الجنه، الجنينه، الحديقه الحلوه. فاليهودي بيعرف الحته دي، فلما المسيح يقول له ان انت هتبقى معايا في الجنه يقول له مكان بتاع ادم اللي هو كان فيه مش شايل هم اكل ولا شرب ولا لبس ولا اي حاجه، فانت النهارده هتبقى معايا في الجنه. ماشي. انجيل لوقا بيختص بالحادثه ديت، انجيل متى ومرقص قالوا كده كلام عام ان اللي مصلوبين معاه كانوا يعيرانه. عشان هنسمع الكلام ده يوم الجمعه، ودايما بنتسال هو الاثنين كانوا بيعيروه ولا واحد بيعيره والتاني بيعترف بيه. ف احنا قدام نصين، واحد بيقول ان الاثنين بيعيروه، واحد بيقول ان واحد بيعيره والتاني لا. فنتوقع ايه اللي حصل؟ حاجه من اتنين، يا اما الانجيليين الاثنين الانجيليين الاخرين غير لوقا اللي هم مرقص ومت ما اهتموش بتفصيلة الحدث ده وما كتبوهوش، كتبوا كلام عام ان هم بيعايروه، يا اما وده قالوا اللي هشرحه ده قالوا العلامة أوريجانوس وقالوا القديس يوحنا ذهبي الفم، انه في البداية الاتنين كانوا بيعايروه بس اللص دوت اللي اعترف ابتدى مخه يتعدل، شاف ان المسيح ما كانش شرير وحتى على الصليب ما كانش غاضب على الناس، فابتدى مخه يتعدل. فالاول كان بيعايره وبعد كده اعترف بيه. دوت الفكره اللي موجوده عند الاباء، اغلب الاباء يعني، هو قالها اوريجانوس والباقيين اخذوا منه الفكره ديت. برضو في نقطه مهمه نعرفها في القصه ديت، انه في دراما كبيره ضخمه مخفيه في الخلفيه بس ما اتقالتش في الاناجيل. يعني احنا دلوقتي ظهر لنا واحد لص واعترف بالمسيح والمسيح قال له ادخل معايا في الفردوس، فتحطت عليه قصص كتيرة. هو مين ده؟ ده اول واحد. خدوا بالكوا ان مفيش حد سمع هذا الوعد من المسيح دايركت كده، ما تقالش لابراهيم، ما تقالش لموسى انك في هذا اليوم في اليوم الفلاني هتكون معايا، ما تقالش للعظماء بتوع اليهود، اتقال لص. فالقصة صعبة على الودان العادية، احنا تربينا عليها من صغرنا، بس القصة صعبة على الودان. فكتير من المسيحيين الأوائل نسجوا قصص عليها، والحد النهاردة بتتقال قصص كتير. ليه؟ لأن الدراما مش معروفة، هو وش معنى ده والتاني لأ، وهو ده مين؟ هل ده كان لص حرامي ولا ده كان راجل سياسي؟ احنا مش عارفين بالظبط، لان الكلمات كمان مش واضحه في الكتاب المقدس، مفيش تحديدات واضحه. يعني الكلمه اللي استخدمها متى ومرقص ممكن تعني لصوص، ممكن تعني متمردين، ناس متمرده على الحكم، ناس متمرده على الرومان، فهم مساجين سياسيين، هو مش حراميه مثلا. وفلوقة برضو يقول ان الكلمة اللي ذاكرها عنه انه فعل شر، راجل بيعمل حاجة شريرة او مجرم يعني، لكن مش محطوط هو كانوا بيعملوا ايه بالظبط، هل هم مع ناس حرامية ولا لا. لان هنسمع حاجات كتيرة حتى في الالحان، يعني في لحن في بعض القصص مثلا، كنت طول عمرك كنت لصا في غابات اورشليم، دي قصص منسوجه ما نعرفش يعني، لو قعدنا ندور هنلاقي ليها اصول، هقول لكم على حاجات شبهها دلوقتي، لكن احنا ما نعرفش. وفي حاجه تقول لنا انه ما كانش لص اساسا، يمكن اللي بقوله لكم ده مش مكتوب في الانجيل، بس اقول لكم عشان في دراما احنا دايما بنسمعها عايزين نعرف. اللي هقوله لكم ده مش مكتوب في الانجيل، لكن الرومان ما كانوش بيصلبوا الحرامية، الرومان كانوا بيصلبوا الأعداء السياسيين عشان يستهزئوا بيهم. يعني مش الشخص بيسرق فيروحوا يصلبوه، دي ده أشر نوع من أنواع القتل. فده يقول لنا إنه ممكن ما كانش حرامي أساسا وعمال يسرق، ده ممكن يكون شخص يهودي متعصب مش عايز الرومان فبيقاوم القوة الرومانية. لكن زي ما بقول لكم، اللي بقوله لكم ده دراسات، مش إيمان الكنيسة في حاجة يعني. أنا بقول لكم كده عشان ما ناخدش دروس مغلوطة، لأن ممكن حد ممكن يقعد يتأمل إنه الرجل ده عمل كل الشرور اللي في الدنيا في حياته وفجأة بكلمة، مش شرط، ممكن ما يبقاش عمل شرور كتيرة، ممكن كان وحش قوي للدرجة، ممكن كان وحش قوي، احنا ما نعرفش. احنا كتاب مقدس ادانا حتة كده تقول لنا إنه إنسان يعترف بالمسيح والإيمان ده الأساس لدخول السماء، ده الأساس، ده الدرس اللي نستفيده. في دروس تانية الناس بتنسجها يعني في دماغها يعني. وعادة الناس العادية، مش بتكلم على عادة الكنيسة، عادة الناس انها لما تلاقي القصص القديمة فاضية فيها تفاصيل درامية مخفية انها تكتب كتب تألفها. فعن عندنا كم من الكتب اللي اتكتبت في العصور المسيحية المبكرة نسميها كتب الأبوكريفة أو الكتب المنحولة، يعني مش كتب إحنا بنعترف فيها بأي شكل مقدس، ممكن يبقى فيها تاريخ، ممكن يبقى فيها تقليد. ففي القصة دي ليها شغل كبير موجود بقى اللصين دولت، وهتسمعوا حاجات كتيرة. لكن مثلا اللص دوت، إحنا كمان ما نعرفش بالمناسبة إن هو اليمين ولا الشمال. كتب في إنجيل لوقا إنه لص منهم، واحد منهم من فاعلي الشر اعترف، احنا نعرفش إنه هو اليمين. لكن في الكنيسة ابتدوا يحطوا تقليد اليمين دوت، نسمع عنه في أغسطينوس، علشان خاطر إنه في الخراف إن عن اليمين والجداء عن اليسار. لكن هو فعليا بقى الحادثة نفسها كان قاعد فين، مصلوب في أي حتة، احنا ما نعرفش. لكن هو رسخ في أذهاننا، فاحنا نقدر نقول اللص اليمين. بس أنا بقول لكم إنه اتنسج حوالين القصة دي تفاصيل كتير. كمان احنا ما نعرفش اسمه، بس هتقولوا لي ديماس. هقول لكم ان ده برضو من الكتب المنحولة. برضو هحكي لكم قصتين في وقت ما كنت بدور على اسمه يعني. فواحدة من القصص بيقول انه في كتاب واحد اتكتب يعني في فترة اسمه كتاب إنجيل طفولة يسوع، لأن برضو احنا ما عندناش حاجات كتير عن طفولة ربنا يسوع، ما نعرفش حاجة. ولما جه مصر ما نعرفش عمل ايه في مصر، عندنا شوية مقتطفات. ففي مسيحيين عايزين يحشروا التفاصيل عشان عندنا قصص يعني نحكيها. ففي إنجيل اسمه طفولة يسوع من الكتب المنحولة. فبيقول ايه، ان هما بيهربوا في مصر وصلوا القرب الصحراء، واتقال لهم ان في لصوص كتير بينهبوا هنا والعيلة المقدسة يعني، اعبروا خلال الحتة دي بالليل. وفجأة جم للصين ودول في المقدمة كده، وفي وراهم مجموعة لصوص كتير. اسم اللصين تيتوس ودوماخوس، ده اسم اللصين. فالأولاني تيتوس قال لدوماخوس، أرجوك سيب الاتنين المسافرين دول يروحوا في هدوء عشان رفاقنا اللي جايين ما يشوفهمش، سيبهم بالليل يمشوا. بس دوماخوس التاني دوت رفض، قال له لا مش هينفع. فتيتوس راح قال له خد الأربعين درخمة دي، العملة دي أربعين، وخد حزامي رهن، وقال له من فضلك ما تناديش بقية العصابة. فالعذراء راحت قالت له ليحميك الله بيمينه ويمنحك مغفرة خطاياك. وراح المسيح قال لها بعد 30 سنة يا أمي هيصلبني اليهود في أورشليم، واللصين دول هيتعلقوا على خشبة إلى جانبي الاثنين، تيتوس على يميني ودوماخوس على شمالي، وذلك اليوم سيتقدمني تيتوس إلى الفردوس. فالاسم بتاعه في النص دوت تيتوس. وفي نص تاني اسمه أعمال بيلاطس، بيتقال على ان اسم الشخص دوت اسمه ديسماس، وده اقدم نص عندنا، وده اللي انتشر في العالم واعترف به الكاثوليك في البداية، ديسماس. واظن ان هي هتبقى راحت في لغه في اوروبا يعني اظن كده في اسباني مثلا، وخسرت السين اللي في النص دي، فجت لنا ديماس. لكن ديسماس دوت اعترفوا بيه في الكنيسه الكاثوليكيه انه قديس، القديس ديسماس اللي هو اللص اليمين، ومنه انتقل للعالم كلمه ديماس. لكن فعليا احنا ما عندناش حاجه في الكنيسه تقول اسمه ايه، فلما نسمع ديماس احنا قصدنا على القص اللص دوت يعني. ده بالنسبه للقصه. نستفيد بقى احنا من ايه؟ من اليوم تكونوا معي في الفردوس. كلمة اليوم، اليوم أول ما نسمع كلمة اليوم، كنيسة بتحط لنا دايما كلمة اليوم دي عشان ندرك عمل المسيح الدائم. وركزوا معايا في النقطة ديت، النقطة دي فيها فايدة روحية وعملية حتى في الشغل وفي البيت. احنا بيبقى عندنا تفكير واسع عن الزمن، بنفكر كتير في الماضي، بنفكر كتير في المستقبل كتير. والماضي لما بنقعد نفتكره بنتعب وبنتضايق، ونادرا ما حد بيبقى حكيم لما بيفتكر الماضي، نادر، هما موجودين بس نادرا لما يفتكر الماضي بيشكر الله كتير. عادة الناس لما بتفتكر الحاجة الوحشة بتتضايق، ده فلان أزاني، ده فلان خطف ميراثي، ده فلان مش عارف عمل لي إيه، ده فلان كذا، فبتضايق في قلبي. ولما نفتكر حاجة أحلى من الوضع الحالي بتحسر، يعني السنة اللي فاتت كان معايا فلوس أعمل كذا، السنة دي معيش، السنة فاتت كان أبويا عايش معايا، النهاردة هو في السماء، بتضايق. أنا مش لما بفتكر الوضع الأحسن بنبسط. فعادة الناس لما بتفكر في الماضي بتتضايق، أغلب البني أدمين يعني، إلا اللي بيتعلموا أنهم يشكروا الله في كل حال، لكن أغلب البني أدمين بتتضايق. ولما الناس بتفكر في المستقبل بتقلق، ولما نفكر في الحرب وفي الدولار وفي الذهب وفي مستقبل عيالنا وفي السفر بنقلق. وما بين الاتنين دولت بيضيع النقطة اللي في النص اللي هي اسمها حاضر، اللي هي نقطة، اللي هي وانا بقولها هي راحت دلوقتي، بقت في الماضي هي كمان، مجرد ما بقولها بتترمي لورا على طول. فالمسيح بيعلن دايما ان هو اله اليوم، النهارده. فتلاقينا في القداس نعمل امر غريب جدا، نيجي مثلا ده المرد الرسمي اللي هو للكنيسه في كل قداس، بس بعد كده بقى يوم الحد يعني، ده القداس الاساسي في الكنيسه الحد. فتلاقي الشماس والشعب يقولوا ايه؟ هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. تمام، ده يوم كام يعني؟ 3 ابريل 2 مايو يعني، ده هو اليوم ده؟ امال ايه اليوم هنا؟ الخلاص، ان المسيح اتجسد بقى لنا يوم واحد مع الله، حياتنا دي بقت يوم، يوم ده عايشينه مع ربنا. مفيش بقى امبارح والنهارده وبكره، طب انا امبارح غلطت الغلطه الفلانيه، ها هتعيش مع ربنا؟ تقف تصلي؟ طب انا قلقان من بكره، انا بقالي كتير بعمل المش عارف ايه الغلط، يا ترى انا بقالي كتير بعترف، واول ما بعترف بصلي اسبوع وبعدين بكسل، بعد كده قلقان ان انا كسل. انا عايزك تفكر في النهارده، تعيش النهارده مع المسيح. يكفي اليوم شره. طريقه التفكير دي بنفتكرها دايما دايما، يا بنسرح في الماضي كتير في حين ان الماضي المفروض ان انا اخد منه الفايدة بتاعته واجري خلاص، تعلمت الدرس سيبه بقى خلص، وكتير بسرح في المستقبل في حين المستقبل انا محتاج افكر فيه حاجة صغيرة جدا عشان اخطط، حاجة صغيرة قوي. انا عايز اتخرج من الكلية الفلانية، خلاص هبتدي اجتهد ان انا اخش الكليه الفلانيه وخلاص، كل سنه هبتدي اذاكر وهمشيها بالتدريج وخلصت. عايز اشتري الشقه الفلانيه، تمام هي رقمها كذا، هبتدي كل يوم اشتغل واحوش عشان كمان سنه ولا اتنين ولا عشرة يبقى معي، خلصت. لكن احنا بنقعد نفكر كتير كتير في غير اليوم النهارده. وزي ما بقول لكم روحيا او عمليا الاثنين محتاجين نقتني فكرة اليوم، المسيح قالها له اليوم تكون معي، النهاردة، ما قالوش سوف تكون معي بعدين إن شاء الله حبقى أفكر فيك، اليوم، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. وده قول محتاجين ندركه لينا كلنا، يعني المسيح بيقوله لي وبيقوله لك، اليوم تكون معي. انت فاتح قلبك اليوم؟ علامة أوريجانوس يقول لنا لفظ كده، ان كلمة اليوم هي الحضور الدائم للنعمة. النعمة جت امبارح، جاي معرفش، اليوم هي النهاردة. نشوفها عند بني إسرائيل في البرية، ربنا كان بيديهم المن كل يوم. فأنا محتاج النهاردة ان انا اقف قدامه، وكل يوم تصحى الصبح تقول اليوم، النهاردة، فتسمع من ربنا اليوم تكون معي في الفردوس. انا عايز ابقى معك يا رب النهاردة. صدقوني الفكرة دي لو الواحد اقتناها كل ما يصحى الصبح يقولها كده، ما هنشتكي ان احنا مثلا بنكسل عن صلاة ولا بنكسل عن قراية كتاب. انا عايز اعيش النهاردة للمسيح. طب جيت اخر اليوم وغلطت الصبح، طنشت صلاة، عملت خطأ، اليوم الساعة اللي بقيا لك دي عيشها للمسيح. ماري إفرام يعلق على كلمة اليوم، يقول كده باللفظ ان اليوم اللي قالها الرب هي الغاء للزمن قدام ايمان اللص. اللص دوت لص مجرم حرامي ايا كان، لغينا كل الزمن. اليوم لغينا الزمن وانت معايا. هي كلمة حلوة، اليوم تكون معي في الفردوس. فجيد ان احنا روحيا نتعلم. انا اصحى الصبح، يقول إشعياء النبي، يفتح لي السيد الرب اذنا في كل صباح. اصحى الصبح، اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك، واسمع منه اليوم تكون معي في الفردوس. فردوس دوت مش حتة بعيدة ولا مكان هناك، إنما هو ملكوت الله داخلكم. فاليوم تكون معي في الفردوس، ده مش وعد بعد الموت، ده وعد لينا وإحنا عايشين. اليوم، النهاردة هتعيش في الجنة. ممكن بقى عندي جسدي اللي تعبني، خطايا معينة، بس أنا هدوقك من الجنة النهاردة لو أنت عايزني أنا، ربنا يقول لي كده. في كل يوم أنا بختار أن أنا أمد إيدي للثمرة المحرمة زي آدم، أو أن أنا أقول للمسيح أذكرني يا رب. فماري إفرام يعلق على دوت، يقول يا لعظم هذا اللص، لقد سرق الحياة بكلمة واحدة. آدم مد يده ليقطف من الشجرة فتعرى، وهذا مد صوته نحو الشجرة فلبس ثوب المجد. خدوا بالكم القديسين كلهم بيقارنوا ما بين الشجرة بتاعت آدم والشجرة بتاعت المسيح. الفكرة دي واضحة عندهم كلهم، إن سقوط الإنسان كان بشجرة وخلاصه كان بشجرة. فهنا ماري إفرام بيقولها على آدم واللص، إن آدم مد إيده للشجرة فتعرى من النعمة، واللص تكلم مع الشجرة. لأن خلي بالكم إن هي دي النقطة الفاصلة في إيمان اللص. يعني إيه؟ يعني لو واحد شاف المسيح بيقيم أموات فقال له أذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك، فده أمر طبيعي. المشكلة الحقيقية إن إحنا نقف عند الصليب ونقول له أذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك، ودي الأزمة الحقيقية الأساسية للإلحاد في العالم النهاردة، وهي الألم، معضلة الألم. ليه أنا أتألم وليه أتعب وليه ده يحصل لي وشمعنا أنا، وفين ربنا من الحروب، وفين ربنا من الأطفال اللي بتموت، وفين ربنا من كذا. دي الأزمة الحقيقية في العالم، لأنه مش قادرين نشوف أن المسيح مصلوب وهو صاحب الملكوت، مش قادرين نعترف به وهو ضعيف مصلوب وهو إله الآله، مش قادرين نشوف دي. ودي اللص شافها، القديس كورولوس الكبير بيمدحه على رؤيته دي، انه شايف المسيح مصلوب وبيقول له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك. ما شافوش قاعد على الشيروبيم، ولا شافه قاعد على السرافيم، ولا بيتكلم كلام عظماء، ولا بيعمل معجزات، ولا ماشي على المية. يعني دي لو تطلع من بطرس فده عادي، يعني لما بطرس يقول له انت هو المسيح ابن الله الحي، هو المفروض بطرس يقول له ايه بعد اللي شافه؟ يعني بطرس شاف التجلي، احنا متوقعين ان بطرس يقول له ايه؟ ده هو المفروض اللي يحصل. هو لو ما عملش كده يبقى غلطان بطرس، لكن اللص يقول كده، هي دي اللي صعبه. وعشان كده الايمان بالمسيح سهل وجميل وكيوت طول ما احنا عايشين كويس وبنقبض كويس وحياتنا كويسه وصحتنا كويسه. المشكله الحقيقيه بتيجي امتى؟ لما تحصل أزمة. هنفضل نؤمن بيه برضو؟ هنفضل نقول نشكرك في وسط الضيقة؟ هو ده اللي يخلي المسيح يقول لي اليوم تكونوا معي في الفردوس؟ عشان كده القديسين الرهبان مكتوب في كتابات الرهبان دايما انه المريض الشاكر مكانه في السماء حاجة عظيمة جدا. المريض الشاكر، مش المريض الشاكر. لازم نبقى فاهمين النقطة الفاصلة دي، لأنه ساعات كتيرة نبص لللص وش معنى ده. طب أنا هتعلم الدرس الخطأ من الموضوع، أنا حاجي آخر لحظة في عمري واعترف بالمسيح. مش ده الدرس بتاع الموضوع، مش ده الدرس المستفاد. الدرس المستفاد أنه شاف المسيح في أضعف صوره، أضعف صورة شاف البشرية شافتها عن شخص ربنا يسوع، وهو متعلق مهان عريان ضعيف ما بيعملش معجزة، ساكت. شافه في أضعف صورة وقال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك. فهو دوت الإيمان، مش إن ربنا بيعمل معانا معجزات وبيدلعنا وبيهنينا فاحنا هنؤمن بيه علشان هو جايب لنا عيشة كويسة. الإيمان زي ما بيحصل كده في أماكن كتيرة في العالم النهاردة، ناس بيتحط على رقبيها سيف النهاردة واحنا قاعدين عشان المسيحيين. في سوريا بيحصل الكلام ده، وفي السنغال بيحصل الكلام ده، ناس بيتحط على رقبيها سيف عشان المسيحيين ويفضلوا مؤمنين. هو ده اللي اسمه إيمان. طب أنا مش بيتحط على رقبتي سيف، في وجعي أشكره، في ضيقي أمجده. هو ده الإيمان، هو ده اللي يستاهل المدح، هو ده اللي نبص فيه كدرس لللص، مش نبص للجملة. أصل خلي بالكم من حاجة، إحنا كلنا عندنا ميل في قلبنا تجاه الشر، كلنا عندنا هذا الميل. قلب الإنسان نجيس، عندنا هذا الميل للدلع مش بتهمكم، كلنا كبني أدمين عايزين اللي يريحنا. فلما بنقرأ الكتاب المقدس بميول شريرة بنطلع بدروس شريرة، مش مجرد أن أنا أقرأ هطلع بدروس صح، وده أنا بشوفه كتير جدا، دروس مستفادة كده غلط من الكلام. الدرس هنا مش ان انا استنى لحد اخر عمري وحقول له كلمتين وخلصت. الدرس هنا ان بشوفه في اضعف الحالات، وبأكد انه ملك المجد. يعني ايه؟ يعني انا في اضعف حالاتي، انا مريض، انا تعبان، انا محتاج، ولكن اشكرك يا رب. ليك الملك، انت الملك يا رب مش انا. انت مش موجود علشاني، ربنا ما توجدش علشان يحقق لي طلباتي، ده انا اللي موجود علشانك يا رب. لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، ده مش كلام بيتقال كده. فأنا اللي محتاج، فإن حصل لي أي أمر فأنا بشكرك. هو ده الاعتراف اللي يستاهل يسمع عليه الإنسان اليوم تكون معي في الفردوس، مش الدرس الخاطئ اللي سمعته كتير كتير كتير. طب ما احنا آخر عمرنا نبقى نعرف ربنا بطرق أو أخرى، يعني ممكن بطرق طفولية بنسأل مجرد سؤال، أو بطرق حقيقية في حياتنا زي ما حكيت لكم قبل كده عن الشخص اللي رحت له افتقاد في أول سنة ليا في الكنيسة هنا، قلتها اكتر من مره يعني. رحت له افتقاد في اول سنه، وقلت له يعني ما بشوفكش كنيسه، انت بتحضر في مكان تاني. قال لي بص يا ابونا، انا قدامي سنتين واطلع المعاش، هطلع على المعاش وهتلاقيني كل يوم قاعد عندكم في الكنيسه. ودينا وعد، قربنا على 10 سنين وما جاش. فهو هنا الفكره ايه؟ الفكره ان شاء الله قدام هعرفك. نفس الفكره الدرس الخاطئ بتاع اللص اليمين، لما اموت هبقى اتوب، لما اعجز ابقى اعرف الكنيسه ان شاء الله. ده درس خاطئ، مش هو دوت الدرس المستفاد. الدرس المستفاد أشكر الله في كل حياتي، وأنا متألم وأنا مصلوب جنبه على الخشبة وهو جنبي، ومش بيشيلني من الخشبة دي، مش بيقول لي يلا تشفي، هو بيسكت قدام الألم دوت ويقول لي هتكون معايا في الفردوس. هقرا لكم جزء من عظة طويلة قالها القديس يوحنا زابيل. فما أنا عدت أكتب واشطب وأكتب واشطب، وحتى أختصر على قد ما أقدر، ووصلت الباراجراف دوت. كان نفسي بصراحة أطبعها لكم حاجة من الدرر يعني اللي تخص ذهبي الفم. ممكن نبقى نعمل دوت مثلا تبقى معاكم يوم الجمعة، أو حتى بعتها على الجروب، من الدرر اللي تخص الصليب واللص. هي اسمها عظة عن الصليب واللص. فحقرأ لكم باراجراف واحدة واحدة. اليوم يا إخوة طرد آدم من الفردوس بسبب معصيته، واليوم يدخل ثانية إلى الفردوس. اللص هو الشاهد، خرج لصا ودخل لصا، خرج ذاك الذي سرق خلافا لمشيئة الوصية. الوصية قالت له ما تاخدش من الشجرة، وراح أخذ. قديس يوحنا شايفها سرقة. ودخل هذا الذي سرق الخلاص من على الصليب. ذاك اللص أميت من خلال شجرة، وهذا اللص يقطف الخلاص من شجرة. لم تكفيه الأمور الأرضية على اللص اليمين، ما كفتوش الأمور الأرضية، بل نهب حتى الأمور السماوية. لا عن طريق حصر القوة، يعني مش بالمطوة يعني زي ما بقى يسرق، بل بالانتصار بالإيمان. هذا هو صوت الرب القائل: ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. ده معنى الآية دي. على الصليب كان لصان، صورة لكل من اليهود واليونانيين، اليهود والأمم يعني. هؤلاء سلكوا أولا في عدم التقوى، ثم عرفوا الحق بعد ذلك. دولت الأمم اللي عرفوا المسيح. في البداية سلكوا في عدم التقوى، في البداية سلكوا في عبادة أوثان، في شيء، في شر. عشان كده بقول لكم إن ذهبي الفم فاهم إن الاتنين كانوا بيعايروه، بس اللص اليمين دوت اتعدل. ففي البداية الاتنين سلكوا في الشر. صورة اليهود هو اللص الذي ظل لصا حتى النهاية. دي صورة اليهود اللي حتى وعندهم الشريعة رافضين الله، والمسيح نفسه في كل الكتاب المقدس بيتكلم بوضوح ضد معرفتهم بالسبت، ضد تطبيقهم للشريعة. لكن حتى لما هو جه رفضوه برضه. حتى الصليب أو إلى الصليب ركضوا معا في طريق الشر. بصوا بقى، هم وصلوا لحد الصليب في طريق الشر، والصليب فرق الطرق. فمنذ الصليب انقسم الإثنان، طريق هلاك لغير المؤمنين وطريق خلاص للمؤمنين. هناك تعلم اللص الفرق بين الطرق. وده الكلام اللي بنقوله، إن الصليب والألم هو المحك اللي بيكشف فيه الإيمان، أو بيتكسر عليه الإيمان لو إيمان سطحي بإله كيوت يحقق الطلبات. هو الصليب. فاللص وقف قدام المسيح وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طبعا كلمة يا رب اللي بنقولها هنا احنا ايماننا في الكنيسة او فهمنا في الكنيسة يا رب يعني الرب الاله، بس طبعا اللفظ اللي طلع من اللص يا رب يعني يا سيد، كلمة يعني للشخص المحترم، كلمة في العربي برضو احنا في الكنيسة اخدنا رب تجاه، لكن حتى في اللغة العربية رب البيت مش معناها الاله يعني. فبيقول له اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك. وده تدريب صلواتنا ممكن ناخدها الفترة اللي جاية دي، نعمل كلنا زي ما بنقول كده، نصحى الصبح هنصلي هنيجي البصخة نبتدي نقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ونكمل بقية الآية. قال له يسوع اليوم تكون معي في الفردوس. وأركز مع نفسي في اليوم، أتكلم معي أقول له رب أنا عايز اليوم أكون معك في الضيق قبل الفرح، كان نفسي حدث معين يحصل، شفاء معين يتم، حتى لو صفقة معينة تحصل نفسي يا رب، لكن أنا معاك النهاردة وبتاعك مهما حصل اليوم تكون معي في الفردوس. فالإنسان يحفظ الفكرة دي طول اليوم، هيجي البصخة هيروح شغله هيعمل أي حاجة يحفظها طول اليوم، يرجع البيت اليوم تكون معي، أنا عايز النهاردة أبقى مع ربنا في الفردوس، النهاردة أنا هقف أصلي ومش هكسل، النهاردة أنا هقعد أقرأ إنجيل ومش هفتح التلفزيون على طول كده. لما نحط فكرة اليوم ولما نحط فكرة الاعتراف بالله في الضيق هو ده اللي يحفظنا في الطريق واحنا ماشيين، ما نتشتتش في افكار كتيرة زي العالم. فالملك يرد علينا ويقول لنا انت اعترفت بيه وقت ضيقك وقت تعبك وقت احتياجك واعترفت بي وامنت بي، فاليوم تكون معي في الفردوس ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.